Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsiran amma ba'd fa fi hadha al-yawm al-thamin min shahr safar li'am 1435 min al-hijrah al-muwafiq li'l-11 min shahr december li'am 2013 min al-milad nastanifu ta'liqana ala sharh al-aqidah al-tahawiyyah ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ولا شك أن الجو في برودة وفيه أمطار لكن من الصعب أن نؤجل الدروس بعض الإخوة يأتي وبعضه يكون في السفر وبعضه لا يعلم وأيضا يشق علينا أن في بعض الأشياء تمر على من لم يحضر أن هذه الدروس مرتبط بعضها ببعض لكن دائما نكرر قول الناظم إن قلت يلهيني حر المصيف وجو الخريف وبرد الشتاء ويلهيني حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى إن قلت يلهيني حر المصيف وجو الخريف وبرد الشتاء ويلهيني حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى فعلى كل حال إنسان يحاول بقدر الإمكان أن يتكيف مع الوضع القائم ولا ينفك الإنسان عن عوارض وعوائق وقلت لكم مرة أننا كان دروس الشيخ ابن باز في يوم الخميس كانت تكون بعد الفجر يوم الخميس وأما في الأيام الثانية الأحد والأربعاء بعد المغرب فكنا المشوار كان بعيد فكنا نضطر نمشي يعني قبل الفجر ممكن بأكثر من 3-4 ساعة وهناك في الرياض يوجد عواصف وسيول أنتم لا ترونها هنا يعني الأمطار ليست كالأمطار عندنا ممكن تخرج إلى الشارع يعني أقصى شيء الأمطار تصل إلى يعني القدم هنا هناك الأمطار تغطي وسط السيارة نصف السيارة وفي بعض الأماكن تغطي السقف سقف السيارة ويحصل حوادث صعبة جدا ويحصل في فقد لعوائل كاملة مع ذلك الشيخ رحمه الله تعالى ما أظن أنه كان يستأذن أو كان يعتذر وكذلك الطلاب لأن كما قلت العوارض كثيرة سواء العوارض الخارجية أو الداخلية المطر أو البرد الشديد أو الرياح أو العواصف أو الحر الشديد لا ينفك الإنسان عن شيء من ذلك فالإنسان يستعين بالله جل وعلا ويطلب من الله الإعانة والموفق من يوفقه الله سبحانه وتعالى ومن سلك الأسباب يسر الله له جل وعلا النتائج ومن توكل الله جل وعلا كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه نرجع إلى ما كنا فيه كنا نتكلم على كلام الشارح رحمه الله تعالى آخر ما وقفنا عليه قوله الاختلاف بين الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري هذا شرحناه قلنا الآن سنفصله في هذا الدرس إن شاء الله جل وعلا الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري يعني لفظي يعني لا أثر له هذا عنده هكذا يقول الشارح فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان يعني سواء قلت هذه أو تلك يعني شيخ الإسلام يرى أحيانا يعبر بهذا التعبير يعني سواء قلت أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو هي جزء من الإيمان الأمر يسير في هذين اللفظين فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، نزاع لفظي، يعني يقصد أن السنة اتفقوا مع مرجئة الفقهاء أو أتباع أبي حنيفة على حكم مرتكب الكبيرة ولم يختلفوا فيه، يعني الخلاف الآن هنا في مسألة التكفير عندهم ليس فيها خلاف، لا يكفرون بالكبيرة، أهل السنة لا يكفرون بالكبيرة، يعني نقصد الكبيرة من المعاصي ولا الشرك كبيرة، وفصلنا هذا من قبل وقلنا بأننا عندما نقول لا يكفرون بالكبيرة يقصدون من الذنوب التي يدون الشرك، هذا قيد مهم ولا داعي لأن نذكرها كل مرة. يقول يعني طالما هم اتفقوا على هذا الحكم في مسألة التكفير أنهم لا يكفرون بالكبيرة فالأمر يسير، النزاع لفظي على حد قولي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير ترك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، يعني أدلة من القرآن والسنة وذكرناها في الدرس الماضي، وإلا فقد نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، وانتفاء الإيمان هنا ليس معناه خروجه من الإسلام بل ينتفي عنه الإيمان ويبقى له الإسلام، وذكرنا من الأحاديث حديث الترمذي وأبي داود أن يبقى الإسلام الإيمان عليه كالظلة، يبقى فوقه كالظلة، فإذا رجع رجع إليه وصحيح الإسلام صحح هذه الزيادة. ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنه بالكلية اتفاقا. الحقيقة هنا عندي في نسخة طبعة الرسالة تعليق نقله شعيب الأرناؤوط من كتاب فيض الباري، أحببت أن أقرأ هذا التعليق لخطورته لمن كان عنده هذه النسخة طبعة الرسالة، وأيضا لا أخفى عليكم أنه يعني في خارج مصر طبعة الرسالة منتشرة انتشارا كبيرا جدا، طبعة مؤسسة الرسالة لتحقيق الأرناؤوط والشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي منتشرة خاصة في الجامعات انتشارا كبيرا في مجلدين وضغطت في مجلد واحد، فعليها اعتماد كثير من الطلاب، وإن كانت في بلادنا هنا في مصر هي قليلة الوجود وعندنا طبعات أخرى، فيعلق الشيخ الأرناؤوط عليها تعليق فيه نوع من التلبيس والتدليس على الطالب المبتدئ، وهو تعليق يعني في الحقيقة فيه نوع من الخيانة العلمية، لأنك ويقول في فيض الباري مسألة كون العمل جزءا من الإيمان أو لا في أربعة مذاهب. كثير من الناس لا يعرف فيض الباري، ما هو فيض الباري، ما هو كتاب فيض الباري، كثير من الناس لا يعرف، كثير من الطلاب بل كثير من المشايخ لا يعرف كتاب فيض الباري. كتاب فيض الباري هو شرح على صحيح البخاري، شرح على صحيح البخاري للمؤلف هو الشيخ أنور الكشميري، أنور الكشميري يعني من المشايخ من بلاد ما وراء السند تلك الأماكن، وهذا المؤلف حنفي ويتبع مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. والغريب أن الأرناؤوط لم يجد شيئا ينقل منه إلا هذا الكتاب، وبعدما ينتهي من هذا النقل الذي سأقرأه عليكم الآن يقول وانظر فتاوى شيخ الإسلام المجلد السابع صفحة 297. طب لماذا لم تنقل من الفتاوى، لماذا لم تنقل هذا الجزء أو هذا الذي تريد أن تذكره في أقوال الناس من الفتاوى مباشرة حتى يكون النقل فيه نوع من الأمانة؟ لا، بعدما ننتهي من الإتيان بهذا الشيء الذي أتى به بصورة مقتطعة يقول لك انظر الفتاوى حتى تطمئن وتظن أن الفتاوى كلام شيخ الإسلام هو كلام الكشميري الحنفي الذي يمشي على مذهب مرجئة الفقهاء، هذا نوع من التدليس والخيانة العلمية. ويعني الكتاب الذي روجه أن عليه اسم الشيخ التركي. الشيخ التركي كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، والآن انتقل إلى رابطة العالم الإسلامي، وهو يشرف كما قلت لكم على مثل هذه الأعمال، وقد لا يكون عنده من الوقت الذي يتيسر له بقراءة هذه التعليقات، قد يثق في من تحته من المشرفين في الوزارة ولا يقرأ هذه التعليقات، وقد يقرأها بعض الموظفين ولا يفهمون ما فيها. فهذه مسائل علمية دقيقة لا يفهمها كثير من موظفي الشؤون الإسلامية حتى لو كان شخصا متدينا، لكن هذه مسائل كما تسمعون وكما ترون زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. فالشيخ أنور الكشميري صاحب فيض الباري، قبل أن أقرأ عليكم الكلام هنا، يقول في أحد تعليقاته في فيض الباري الجزء الأول صفحة 170، يقول عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يقول: أما محمد بن عبد الوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليدا قليل العلم، فكان يتسارع الحكم بالكفر. هذا رمي للإمام المجدد بالبلادة وقلة العلم، الرجل الذي ملأ علمه الشرق والغرب وأسس دولة التوحيد والسنة، وكتبه وصلت للصين وبنغلاديش وأفغانستان، وصلت إلى المغرب بل إلى أمريكا. يقول عنه: كان بليدا وكان يتسارع إلى الحكم بالكفر. الإمام المجدد رد على هذه الفرية التي يذكرها أعداؤه بقوله: أما ما ذكره الأعداء أني أكفر بالظن وبالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم. أما ما ذكره الأعداء أني أكفر بالظن وبالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام موجود في الدرر المجلد الخامس صفحة 25، وكأنه موجود فيما أعتقد في كتاب رسالة الشيخ لأهل القصيم في بيان عقيدته. يريدون تنفير الناس عن دين الله ورسوله، هكذا أهل البدع دائما يأتون بالألقاب الشنيعة ينفر الناس عن أهل السنة في كل زمان ومكان. قالوا نوابت، قالوا حشوية، قالوا مجسمة، قالوا في هذا الزمان قالوا جامية، قالوا بداخلة، قالوا إلى آخره في كل وقت. وأشار إلى هذا ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا كلام من؟ هذا كلام أنور الكشميري عن الإمام المجدد. اقرأ اسمع الآن كلامه في هذه المسألة، مسألة كون العمل جزء من الإيمان أو لا، في أربعة مذاهب. قال الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال أجزاء للإيمان، يعني يقصد أفراد الأعمال، كل واجب لوحده جزءا، لوحده هو جزء، فالتارك خارج عن الإيمان عندهما، يعني عند الخوارج المعتزلة. الذي يترك عند الخوارج المعتزلة يترك واجبا ويموت على ذلك دون توبة فهو خارج عن الإيمان. ثم اختلفوا، فالخوارج أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر، والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا، لكنهم في الآخرة اتفقوا مع الخوارج في المآل كما تعلمون. القول الثالث، يعني اعتبر قول الخوارج والمعتزلة اعتبر هذا قولين. الثالث هذا فيما يظهر، يعني كان نفرق بينهما لاختلافهما في الحكم في الحال مع اتفاقهما في المآل. الثالث من الأقوال مذهب المرجئة، يعني يقصد المرجئة المحضة، فقالوا: لا حاجة إلى العمل، ومدار النجاة والتصديق فقط. ويقصد هنا قول الذي قال النجاة والتصديق الأشاعرة، وقبلهم المرجئة الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة أو الإيمان هو العلم. يقول الثالث مذهب المرجئة، فقالوا لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة والتصديق فقط. فعرفتم أن التصديق هو قول الأشاعرة وقول الماتريدية. فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض، سيأتي الآن هو يعني بما يظن أنه هو الوسط. الرابع مذهب أهل السنة والجماعة، يعني يقصد مرجئة الفقهاء، مذهب أهل السنة والجماعة، وهم بين بين. فقالوا إن الأعمال لا بد منها، يعني الأعمال مطلوبة، تركها مذموم ومعاقب. يقول لكن تاركها مفسق لا مكفر، تاركها مفسق لا مكفر. مفسق هذا عند أهل السنة وأهل الحديث، يعني إذا ترك بعض العمل لا كله، لكن عندهم حتى لو ترك العمل كله هو عندهم فاسق ليس بكافر. فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة، ولم يهونوا أمرها كالمرجئة. انتهى عندي هنا التعليق، لكن بقيت هذا الكلام هذا الذي حذفه الأرناؤوط بقيته. ثم إن هؤلاء، يعني أي أهل السنة كما سماهم هو، أي ثم إن هؤلاء أي أهل السنة افترقوا فرقتين، يعني عنده الآن سيدخل المرجئة الفقهاء مع أهل السنة، افترقوا فرقتين. فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال، يقول فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال، يعني هو الآن هنا يرد على نفسه. ثم قال وإمامنا الأعظم رحمه الله، يعني أبا حنيفة، إمامنا الأعظم رحمه الله وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال، يعني ذهبوا إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، مع اتفاقهم جميعا على أن فاقد التصديق كافر، وهذا لا إشكال فيه عند الجميع، فاقد التصديق كافر، وفاقد العمل فاسق. إذن هذا يقال فيه تفصيل. عند المعتزلة والخوارج فاقد بعض العمل عندهم كافر على التفصيل في الآخرة، اتفقوا في الآخرة واختلفوا في الدنيا. وعند أهل السنة تارك بعض العمل ليس بكافر، إنما يكفرون تارك جنس العمل. يقول وفاقد العمل فاسق، فلم يبق الخلاف إلا في التعبير، فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء، لكن لا بحيث ينعدم الكل بانعدامها. وإن جعلوا الأعمال أجزاء لكن لا بحيث ينعدم الكل بانعدامها، بل يبقى الإيمان مع انتفائها. وقلنا هذا لابد فيه من التفصيل، تارك بعض العمل ليس بكافر، لكنهم يكفرون تارك كل العمل. وقرأنا عليكم كلام الإمام الحميدي، وكلام سفيان بن عيينة، وكلام الأجري، وكلام الشافعي، وكلام غير هؤلاء. إذن ظهر من هذا التعليق أن هذا الشخص من مرجئة الفقهاء، وهو يدلس في كلامه ويجمع الأحناف مع أهل السنة في قول واحد. نعم، فلم يبقى الخلاف إلا في التعبير، يعني يقصد أن هذا هو كلام ابن أبي العز، يعني خلاف صوري، خلاف التعبير أو خلاف صوري أو خلاف لفظي، كما سيأتي أيضا في بعض كلامه. إذن هذا التعليق الذي رأيتموه في الهامش لا يفيد شيئا للطالب، لا يعطي جديدا، إلا أنه يقوي ذلك المذهب، يقوي ترويج مذهب مرجئة الفقهاء، وأنه لا خلاف حقيقي بينه وبين أهل السنة. ثم في الأخير يقول لك انظر الفتاوى. فمن كان عنده هذه النسخة فلينتبه، لأن هذا المؤلف لفيض الباري رجل على مذهب مرجئة الفقهاء، ونقل هذا فيه ما فيه. ثم أننا نناقش الآن المسألة الذي ذكرها ابن أبي العز، وهي قضية أن الخلاف صوري أو أن النزاع لفظي لا يترتب عليه آثار. ذكرنا في الدرس الماضي تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وذكرنا تعليق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نذكر اليوم بالتفصيل هذه الآثار التي تترتب على الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء من كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى. وإذا بقي وقت نأخذ أيضا تعليقا من كلام الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى على هذه المسألة. فهناك آثار تترتب على الخلاف. أول شيء نقول نعم هناك نزاع بعضه قد يكون صوريا لكن البعض الآخر حقيقي، لكن البعض الآخر خلاف حقيقي تترتب عليه آثار. وإن شئت أن تقول معنوي، إن كلمة معنوي وكلمة حقيقي مستويتان، يعني إذا قلت الخلاف معنوي يعني الخلاف حقيقي، يعني له أثر، يعني له ثمرة. هذه كله ألفاظ مترادفة في المعنى حتى إذا كررناها تعرف المقصود بها. إذن في بعض الصور قد يكون الخلاف فعلا صوريا، كالخلاف كما قلنا في مسألة التكفير حكم مرتكب الكبيرة، لكن هناك آثار حقيقية تترتب على هذا الخلاف نذكرها الآن بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عن كلمة الخلاف لفظي، لأنهم اتفقوا على أن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، يعني لا خلاف بين المرجئة وأهل السنة على أن هذه الواجبات هي واجبات والمحرمات محرمات، وأن من فعل الواجبات أثابه الله ومن فعل المحرمات يعاقب ومستحق للوعيد ويقام عليه الحد. يعني إذا كان في حد، يعني في بعض المسائل ليس فيها حد كالربا، الربا ليس فيه حد. يقول لكن الخلاف إنما هو في التسمية، هل نسميها إيمانا هذه الأعمال الواجبات من الخلاف في الإيمان أم لا؟ يقول الشيخ قال بذلك الجمهور أو لا نسميها إيمانا نسميها واجب آخر، قال بذلك الأحناف. هذا كله واضح، هذا هكذا قال في شرح الطحوية. يريد أن يجمع بين القولين، ابن أبي العز يريد أن يجمع بين القولين، ويقول الشيخ صالح على ما سيأتي مع علو كعبه والتزام بمنهج السلف وعلو شأنه، لكنه في هذه المسألة يريد يقرب بين الفريقين. ومع يقول الشيخ يقول الخلاف في اللفظ ليس له ثمرة، بمعنى أنه لا يترتب عليه فساد في العقيدة. يقول الشيخ لكن الصواب أن الخلاف له آثار تترتب عليه غير اللفظ. من هذه الآثار واحد، أولا جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، يعني وقفوا مع ما جاء في النصوص من تسمية العمل، من إدخال العمل في الإيمان وتسمية الأعمال إيمانا، هكذا جاءت النصوص، وافقوا النصوص في اللفظ وفي المعنى. مرجئة الفقهاء وافقوا النصوص في المعنى فقط وتركوا الموافقة النصوص في اللفظ. النصوص أطلقت لفظ الإيمان على العمل وأدخلت العمل في الإيمان وأطلقت الإيمان على العمل. مرجئة الفقهاء أخذوا بهذا معنى فقط ولم يلتزموا بهذا لفظا، فلم يقولوا بأن الأعمال، لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، بل قالوا هي مطلوبة لكنها خارج مسمى الإيمان، خارج الحقيقة، خارج المهية. أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. يقول الشيخ فإن نصوصا كثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان جمهور أهل السنة وفقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. أحيانا الشيخ عبد العزيز الرشحي أحيانا كلامه يتكرر فلا بأس بذلك. أنا أقول من هذه النصوص قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه كلها أعمال، هذه كلها أعمال داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك ما درستموه في الصحيح الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، فأدخل الأعمال في الإيمان أعمال القلوب وأعمال الجوارح وغير ذلك من النصوص. يقول الشيخ وأما الأحناف ومرجئة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ، ويجب على الإنسان ألا يخالف النصوص حتى في اللفظ، يعني يجب الإنسان أن يوافق النصوص في اللفظ وفي المعنى وأن يتأدب مع النصوص. هذا كلام الشيخ. الثاني من هذه الآثار ومن الثمرات ومن ثمرة الخلاف فتح الباب للمرجئة المحضة، فتح الباب للمرجئة المحضة اللي هم الجهمية، يقولون الإيمان هو المعرفة بالقلب والأعمال ليست، الشيخ يقول ويقولون الأعمال ليست واجبة والمحرمات ليست محرمات. هذا كلام الشيخ ويحتاج مراجعة لهذا التعبير، هل هم قالوا هكذا الأعمال ليست واجبة والمحرمات ليست محرمات؟ هذا يحتاج مراجعة. لكن عموما الشيخ يقول هم فتحوا الباب للمرجئة المحضة اللي هم الجهمية، يقولون الأعمال ليست واجبة والمحرمات ليست محرمات إذا صدق بقلبه ولو فعل جميع المحرمات وارتكب جميع المحرمات وترك الواجبات لا يضره، هو كامل الإيمان ويستردها من أول وهلة. كامل الإيمان لأن عندهم الإيمان عند الجهمية المحضة أو المرجئة المحضة أو الجميع المحضة، عندهم الإيمان كما قلت لكم هو المعرفة أو مجرد العلم. وإن شئت أن تلحق بهم من يقول بأن الإيمان هو التصديق، فعندهم التصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض. ثم يقول الشيخ ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو التصديق، يعني يقصد معه قول اللسان، لكن الأعمال واجبة، الواجبات واجبات والمحرمات يعاقب عليها الإنسان ويذم. هذه الثمرة الثانية، الثمرة الثانية وأثار هذا الخلاف أنهم فتحوا الباب للمرجئة المحضة للجهمية. الثالث من أثار الخلاف أن الأحناف والمرجئة المحضة فتحوا بابا للفسقة والعصاة، فتحوا الباب للفسقة الفساق والعصاة فدخلوا معهم. لما قال الأحناف الأعمال ليست من الإيمان قالوا إن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، إيمان الأنبياء وإيمان الفساق واحد. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم جزء واحد لا يتبعض لا يزيد لا ينقص، فإيمان أهل السماء وإيمان أفسق أهل الأرض واحد، إيمان جبريل وميكائيل، إيمان النبيين، إيمان أبي بكر وعمر كإيمان أفسق الناس. قال فيأتي السكير والعربيد الذي يفعل الفواحش والمنكرات فيقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، فإذا قلت له أبو بكر يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات وأنت تفعل ذلك، قال ليس هذا ليس محلا للخلاف، هذا ليس محل الخلاف. محل الخلاف يعني أنا مؤمن ولا لا، أنا مصدق ولا لا، يقول له الذي يتبع هذا المذهب أنت مصدق إذن أنت مؤمن، خلاص يقول إذن أنا مؤمن وجبريل مؤمن والأنبياء مؤمنون فنحن جميعا سواء ليس بيننا فرق، فأفعل ما شئت من المعاصي، أفعل ما شئت من المعاصي إذا كان القدوم على كريمي كما يزعم بعضهم. قال ليس هذا محل الخلاف، محل الخلاف غير هذا، ليس في الأعمال، أنا مصدق وأبو بكر مصدق فإيماننا واحد، أما كوني أفعل المحرمات وأترك الواجبات هذا شيء آخر خارج عن ماهية الإيمان. إذن هو مؤمن كامل الإيمان عند هؤلاء، هذه مسألة أخرى غير الإيمان. من الذي فتح لهم الباب؟ يقول الشيخ مرجئة الفقهاء. الرابع في هذه الآثار وفي هذه الثمرات مسألة الاستثناء في الإيمان، وهذه ذكرناها في الدرس الماضي، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء من الأحناف يقولون لا يجوز لك أن تستثني، حرام أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. يقول الشيخ لماذا؟ لأنك تشك في إيمانك، تعرف نفسك أنك مصدق فكيف تشك؟ يقول فإذا قالوا إن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك في إيمان، لأن الإيمان هو التصديق، أنت أن تعرف نفسك أنك مصدق، أنك تحب، كما أنك تعرف نفسك أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنك تبغض اليهود، هل تشك في إيمانك؟ هل تشك في هذا الشيء الموجود؟ لا، لا يجوز للإنسان عندهم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك في إيمانه، يسمون أهل السنة شكاكة. أما أهل السنة والجماعة قالوا المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، يجوز الاستثناء في الإيمان في بعض الأحوال ولا يجوز في بعض الأحوال. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده الشك في أصل إيمانه وهو التصديق فهذا ممنوع، إذا كان يقصد أن مؤمن إن شاء الله وشك لا يدري هو مؤمن أم لا، دخل في الإيمان والإسلام أم لا، فهذا ممنوع. أما إذا قال إن شاء الله وقصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال، يعني هذا رقم واحد، لأن الاستثناء سيرجع لعدة أشياء، أما إذا كان قصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال أي أعمال الإيمان، يقول الشيخ يعني الواجبات كثيرة المحرمات كثيرة، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما أوجب الله عليه، ولا يجزم الإنسان بأنه ترك كل ما حرم الله ولا يزكي نفسه. يعني يقصد إذا كان استثناء من هذه الناحية أنه لم يأتي بكل الأعمال ولم يترك كل المحرمات ولا يدري هل قصر في ذلك أم لا فهذا جائز، فهنا الاستثناء جائز، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يستثني لأنه لا يدري هل هذه الأشياء عنده تمت أم لا. يقول الشيخ فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن الأعمال متشعبة كثيرة، ولا يجزم بأنه أدى كل ما عليه، ليس هناك أحد يستطيع أن يجزم بأنه أدى كل ما عليه، بل هو محل التقصير والنقص، كل إنسان محل التقصير والنقص، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول الشيخ ولا يجزم بأنه ترك كل ما حرم الله عليه، بل قد يقترف شيئا من ذلك، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يزكي نفسه، ولأن أعمال الإيمان متشعبة، يعني أعمال الإيمان كثيرة، فلا بأس أن يقول أنا إن شاء الله كذلك. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده، هذا الأمر الثاني، وقصده تعليق الأمر بمشيئة الله للتبرك باسم الله فلا حرج، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني تبركا بذكر اسم الله جل وعلا فلا حرج من ذلك. الثالث يعني الترقيم هذا من عندي. وكذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد عدم علمه بالعاقبة، يعني أنا لا أدري سأموت على الإيمان أم لا، أنا مؤمن إن شاء الله الآن لكن لا أدري هل سيتم لي هذا الإيمان عند موتي أم لا، لا يدري علمه بالعاقبة في الدنيا أو عند البعث، لا يدري. وكما قلت لكم في مرة أن هذا المعنى الأخير هو الذي يقصده الأشاعرة بالاستثناء، لأن الأشاعرة عندهم يجوز الاستثناء، بقصد الموافاة، لا يدري الموافاة بأي شيء سيوافي ربه جل وعلا، بأي شيء سيوافي ربه سبحانه وتعالى. واستأتي مسألة الاستثناء بالتفصيل إن شاء الله فيما سيأتينا من كلام الشارح. إذن هذا الأمر الثالث في أمور ما يستثنى فيه، إذا أراد عدم علمي بالعاقبة فلا بأس، أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده الشك في أصل إيمانه فهذا لا يجوز. يقول الشيخ ختما هذا، يقول: وبهذا يتبين أن الخلاف بين الأحناف والجمهور له ثمرة. طيب، سيأتينا كلام الشيخ الآن في المسألة السادسة بعدما نأخذ شيئا آخر من الثمرات التي أيضا ذكر أهل العلم في هذا، وأن هذا الخلاف له آثار: ذم السلف للمرجئة واستنكار السلف لقول المرجئة، وما ذكروه من الأقوال الشديدة في ذم المرجئة والإرجاء في عهد الإمام أبي حنيفة وبعده. فلو لم يكن هذا الشيء وهذا القول له ثمرة وله آثار، ما ذم السلف المرجئة هذا الذم البليغ، هذا الذم البليغ. ولا أحد يقول المقصود بهذا الجهمية المحضة، لا، لهذا الكلام قيل في عصر الإمام أبي حنيفة وبعده، وبعده، وممن عصروا الإمام أبا حنيفة رحم الله الجميع. من هذه الأقوال التي ذكر شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 395، قال إبراهيم النخعي، شيخ الإسلام يقول: فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، يعني الخوارج، لأن الأزارقة فرقة من فرق الخوارج، الخوارج فرق كثيرة منهم الأزارقة. لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. ولعلكم يعني من هذا الكلام والذي سيأتي عرفتم الآن خطورة هذا المذهب، أنه يعني فتح باب للتحلل من الواجبات والانفتاح على المحرمات والمعاصي واطمئنان قلب الإنسان أنه مؤمن كامل الإيمان مهما أتى من المعاصي. لعلكم عرفتم الآن بعض أسرار هذا الذم الذي ذمه السلف للمرجئة. قال الأوزاعي: كان يحيى ابن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، أخوف من الإرجاء. وقال شريك القاضي بعدما ذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، لكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، يعني ثوب رقيق جدا جدا جدا. يطلق كلمة السابري على الشيء الرقيق، قد يطلق على الثوب الرقيق والرفيع. تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، يعني لم يبق فيه شيء، لم يبق فيه إلا التصديق، أو التصديق والإقرار. أين ذهبت الفرائض؟ أين ذهبت الأركان؟ أين ذهبت الواجبات؟ عندهم هذه خارج حقيقة الإيمان. يقول قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث، يعني يقصد بعد فتنة عبد الرحمن ابن الأشعث الذي خرج على الحجاج ابن يوسف الثقفي. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يقول أنه يعني من استقرأ التاريخ يرى أنه لم تخرج فرقة على إمام المسلمين بعد عبد الرحمن بن الأشعث إلا وكان ما يفسدون أعظم مما يصلحون. وشيخ الإسلام رجل عندما يقول هذه الكلمة فإنه رجل يستقرئ التاريخ ومطلع على التاريخ، والذي كما قلنا لكم ينظر في الفتن الذي حصلت من الخروج على الحكام يرى هذا الأمر، ويرى صدق كلام شيخ ابن تيمية، ويرى صدق فراسته رحمه الله تعالى أنه ما من أحد يخرج على حكام المسلمين إلا ويفسد أكثر مما يصلح، ولا زالت بلادنا كما ترون فيها الفتن تطرى، وكل فتنة يتولد منها فتنة، ولا ندري الآن كيف المخرج من الفتن التي نحن وقعنا فيها من بعد الثورة المشؤومة الموسومة ب25 يناير. قال: وسئل ميمون ابن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. وقال سعيد بن جبير لذر الهمداني: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ وقال أيوب السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له الحسن. قال زاذان: أتينا الحسن ابن محمد، يعني حسن ابن محمد ابن الحنفية، يعني الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب اللي هو محمد بن حنفية معروف بمحمد هو ابن حنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب وابنه الحسن بن محمد. فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. فقال لي: يا أبا عمر، لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب، فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث، ولا كالخطأ في غير من الأسماء. هكذا ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام عن الحسن بن محمد بن حنفية. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في ترجمته ذكر أن الحسن بن محمد وضع كتابا في الإرجاء ليس في مسائل الإيمان، وإنما في مسائل ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني في تأخير الحكم على ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في قضايا الاقتتال ونحو ذلك، وليس في مسائل الإيمان. قال الحافظ ابن حجر أنه اطلع على كتاب الحسن بن محمد هذا في كتاب الإيمان للعدني، قال إنه اطلع على هذه الرسالة وعلى كلامه في كتاب الإيمان العدني. فأصبح الآن هنا في إشكال، في شيخ الإسلام ذكر هذا الكلام عن الحسن بن محمد كأنه يعني نص مناقشة حصلت بينه وبين من أتاه يسأله. والحافظ ابن حجر ذكر أنه اطلع على رسالة الحسن بن محمد فوجده يتكلم عن الإيمان الإرجاء، معناه تأخير الحكم على من وقع في تلك الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فيبقى هذه المسألة تحتاج إلى تحرير قول الحسن ابن محمد. على كل حال هذا أمر خارج هذه المسألة، أو الثمرة الخامسة أو الأثر الخامس في آثار الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء. هناك ثمرة سادسة أيضا تكلم عليها الشيخ الراجحي أيضا، وهي مسألة الولاية والعداوة، مسألة الولاية والعداوة. فيقول الشيخ: أما مرجئة الفقهاء والأحناف قالوا: لا يجتمع في المؤمن ولاية وعداوة، كما لا يجتمع فيهم كفر وإيمان وشرك وتوحيد ونفاق وإيمان. يعني هذا الأثر السادس، كما قالوا في الأول لا يجتمع في المؤمن كفر وإيمان أو معصية وإيمان ونحو ذلك، قالوا هنا أيضا هل العداوة شيء مستقل والولاية شيء مستقل، لا يصلح أن يجتمع في الشخص بعض الولاية وبعض العداوة كما هو مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة أن المؤمن العاصي يجتمع فيه الأمران، تحبه على قدر ما عنده من الإيمان وتبغضه على قدر ما عنده من المعصية. هم عندهم لا يجتمع في الشخص إيمان ولاية لا يجتمع في الشخص ولاية وعداوة. نعم. ما زلنا في الأثر السادس من أثار الخلاف الحقيقي بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، وهو مسألة الولاية والعداوة. يقول الشيخ: أما مرجئة الفقهاء والأحناف فقالوا لا يجتمع في المؤمن ولاية وعداوة، كما لا يجتمع فيهم كفر وإيمان وشرك وتوحيد ونفاق وإيمان. حجتهم قالوا: لأن الكفر الحقيقي هو الجحود، ولا يزيد ولا ينقص، لأن الجحود مضاد للتصديق، التصديق ضد التكذيب، ضد التكذيب. يقول: ولأنه شيء واحد ولا يدخل العمل في المسمى، وما عدا فهو كفر مجازي غير حقيقي. وما عدا فهو كفر مجازي، يعني أي لفظ أتى فيه إطلاق الكفر على تارك العمل يقول هذا من باب المجاز، هذا من باب المجاز. وسبق لكم أن المجاز سلم اتخذه كثير من المتكلمين للصعود عليه لنفي نصوص الصفات، وأيضا كما ترون لتأويل نصوص الإيمان ومسائل الإيمان والتحريف في مسائل الإيمان وغير ذلك. يقول: لأن الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة وليس هو على مراده، كما أن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، يعني عندهم فهو لا يزيد ولا ينقص، وما عداه فهو إيمان مجازي. سمي إيمانا يعني لماذا يقولون هذا إيمان مجازي؟ نطلق عليه كلمة الإيمان، الصلاة من الإيمان، وكما قلنا مطلق الأذى على الطريق من الإيمان، والحياة من الإيمان، نطلق عليه إيمان مجازا. لماذا؟ لما يقول الشيخ: لتوقف صحتي على الإيمان، يعني لا يقبل هذا العمل إلا إذا كان الشخص مؤمنا، لأن لو كافر أتى بالحياة أو كافر مطلق الأذى على الطريق لا يقبل منه. فعندهم يطلق عليه إيمان لأنه لتوقف صحته على الإيمان، أو لدلالته على الإيمان، أو للاستزادة من الإيمان، أو للاستزادة من الإيمان. لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يدخل في دائرة الإسلام هو التصديق، يعني عند الأشاعرة وعند الماتريدية، وليس على مراتب. فبنوا على ذلك ما ذهبوا إليه من أن الناس لا يتفاضلون في ولاية الله، بنوا على ذلك أن الناس لا يتفاضلون في ولاية الله، بل المؤمنون متساوون في أصل الولاية كما أنهم متساوون في أصل الإيمان. وقلنا لكم بأن التساوي في أصل الإيمان ليس بصحيح، فإن حتى التصديق نفسه يختلف الناس فيه. هل تصديق أبو بكر الصديق كتصديق أفسق الناس، تصديق عوام المسلمين، كتصديق الأنبياء، كتصديق الملائكة؟ الجواب لا. إبراهيم عليه السلام لما قال: ولكن ليطمئن قلبي، ألم يكن عنده تصديق؟ كان عنده تصديق ويقين، لكنه يحتاج إلى زيادة. فالناس يتفاوتون حتى في ما يزعمونهم أن الإيمان أصل التصديق، نقول حتى التصديق يتفاوت، حتى التصديق يتفاوت. تصديق من رأى الآيات العظيمة التي جاء بها الأنبياء من إلقاء العصا ومن شق القمر وغير ذلك، هل كتصديق من لم يرى ذلك؟ الجواب لا. يقول: فالولاية نظير الإيمان، أهلها في أصلها سواء، يعني يقصد إيه عندهم. ثم ينتقل إلى مسألة العداوة: كما أن الناس لا يتفاضلون في عداوة الله، لأن الكفر ليس على مراحل، يعني عندهم ليس على مراحل، بل الكفر مرتبة واحدة، لكن الصواب أن الكفر درجات، أن الكفر درجات، يعني حتى الكفر الذي هو مخرج عن الملة درجات. هناك واحد يكفر بالله بشيء واحد، وآخر يكفر بعدة صور. هناك من يدعو عيسى عليه السلام، هناك من يدعو عيسى ويدعو معه العذراء كما يزعمون، ويدعو معه ميكائيل، أو يدعو معه الصلبان والأصنام. فالكفر نفسه درجات، في صوره الكثيرة على اختلاف صوره. وذكرنا لكم في أيضا هنا في دروس الطحوية في مباحث التكفير صور الشرك وصور الكفر والعلاقة بين الكفر والشرك إلى آخره. كما أن الناس لا يتفاضلون في عداوة الله لأن الكفر ليس على مراحل عندهم، بل الكفر مرتبة واحدة وهو الجحود، وهو الجحود. والكفار كلهم أعداء الله، فهم متساوون في أصل العداوة كما أنهم متساوون في أصل الكفر. إذن هذا عندهم، عندهم الثمرة السادسة المسألة الولاية والعداوة، لا يرون فيها التفاضل، لا يرون فيها التفاضل لأنهم لا يرون التفاضل في الإيمان أو في أصل الإيمان كما قالوا الناس في أصله سواء كأسنان المشط أو المشط. انتهى كلام الشيخ الراشحي، وننتقل إلى تعليق مختصر للشيخ صالح علي الشيخ أيضا على هذه المسألة لننتقل منها إلى غيرها. يعلق على كلام الطحاوي يقول: فمن هذا يتقرر، يعني مما سبق، يقول يتقرر أن قول الطحاوي الإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت وأصحابه ممن أخرجوا العمل من كونه جزءا من الماهية. كلمة الماهية معناها الحقيقة، الماهية معناها الحقيقة. ممن أخرجوا العمل من كونه جزءا من الماهية عن كونه ركنا في الإيمان، يعني هؤلاء أخرجوا العمل من كونه جزءا من الإيمان أو ركنا من الإيمان، كما قلنا بعضهم يعبر بهذا وبعضهم يعبر بهذا. ثم يذكر الشيخ كلام الناس في هذه المسألة، يقول: الإيمان يجمع الاعتقاد بالقلب هو الذي يسميه مرجئة الفقهاء التصديق، ويجمع قول اللسان وعمل الجوارح والأركان والزيادة والنقصان. فهذه خمسة أشياء اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة على أقوال. القول الأول الإيمان تصديق، وذكر أن هذا قول جمهور الأشاعرة والماتريدي، أنا أختصر الآن. والقول الثاني قول الكرامية، وأن الإيمان هو قول اللسان، إقرار اللسان. الثالث مذهب مجاهد الفقهاء الذي نتكلم فيه. الرابع قول الخوارج والمعتزلة وعرفتموه. الخامس قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإيمان اعتقاد، ومن الاعتقاد التصديق. كلمة الاعتقاد أحيانا تقول اعتقاد، أحيانا تقول قول، أحيانا تقول التصديق. وفي الحقيقة كلمة الاعتقاد أوسع من كلمة التصديق، يعني التصديق أحد ما يكون في الاعتقاد وأحد ما يكون به الاعتقاد، وإلا الاعتقاد أوسع يدخل فيه أشياء كثيرة غير التصديق. لكن عموما عندما يتكلم الإنسان في الأركان يقول اعتقاد بالجنان أو تصديق بالجنان أو قول القلب أو قول الجنان، هذه كلها ألفاظ ينبغي أن تنتبهوا للمراد بها. ومن الاعتقاد التصديق، يعني يقصد الشيخ أن الاعتقاد أكبر من التصديق. وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص، يعني هذا عند أهل السنة وأهل الحديث. يقول الشيخ: ويعنون بالعمل جنس العمل، يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله جل وعلا. فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا وجد بعضه وجد جميعه، وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه، كما يقول خارج المعتزلة. العمل عندهم شيء واحد، إذا تركت أحد الواجبات ومت على ذلك ولم تتب فعندهم هذا الشخص عند الخوارج يكفر في الدارين، وعند المعتزلة على التفصيل. أما عند أهل السنة فقد يذهب بعض الإيمان ويبقى بعضه، أو إذا وجد بعضه وجد جميعه. بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة، ولابد من وجود جنس العمل. هذه الكلمة كثير من الناس يستنكرها ويستغرب منها، وكما قلنا إذا كان عنده إشكال فيها يقول العمل كما ذكر غير واحد البخاري قال إيمان قول وفعل أو قول وعمل كما في بعض النسخ. وكلمة جنس الشيء موجودة في كتب النحو وكتب الفقه وكتب الأصول وكتب العقيدة. أنتم درستم لا نافية للجنس، وجنس مثلا في الفقه جنس الحبوب، جنس الثمار، جنس الذهب والفضة، أجناس ونحو ذلك. يعني كلمة جنس الشيء موجودة ولا إشكال في الاصطلاح أو لا مشاحة في الاصطلاح، فالأمر يسير. إذا الإنسان قال العمل ركن الإيمان أو العمل جزء الإيمان كما يقول جنس العمل. يقول الشيخ ولا بد من وجود جنس العمل، وهل هذا العمل الصلاة أو هو أي عمل من أعمال الصالحة بامتثال الواجب، يعني الواجب في هذه الشريعة، وترك المحرم بامتثال الواجب طاعة، وترك المحرم طاعة. لأن الإنسان قد يترك المحرم لغير طاعة، قد يترك الإنسان الزنا لأنه غير قادر، قد يترك شرب الخمر لأنه ليس عنده مال يأتي يشرب الخمر، فلابد يترك المحرم طاعة، هذا هو الذي يسمى بعبادة أو عمل صالح، ولابد أن يأتي الواجب طاعة امتثالا لأمر الله جل وعلا. يقول وترك المحرم طاعة، هناك خلاف بين علماء أهل الملة في المسألة المعروفة بتكفير ترك الصلاة تهاونا أو كسلا. والفرق بين مذهب السنة ومذهب الخوارج المعتزلة أن الخوارج المعتزلة جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرم إنه ينتفي عنه اسم الإيمان، وأهل السنة قالوا العمل ركن وجزء من الماهية، لكن هذا العمل أبعاد وأجزاء تتفاوت، إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. فيكون المراد من اشتراط جنس العمل يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه. شيخ الإسلام قيد هذا كما قلت لكم في الإيمان الأوسط، عمل صالح من الأعمال الواجبة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعملها من أجل أن هذه أعمال واجبة لا من أجل أنها يحبها الناس في حياتهم وفي مجتمعاتهم، كالعدل والقسط والأمانة وصلة القريب والرحم ونحو ذلك. لابد أن تكون هذه الأعمال مما اختصت به هذه الأمة. يقول يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركان وجوارحه يدل على تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن لأنه استسلم به ظاهرا، وهذا متصل بمسألة الإيمان والإسلام، فإنه لا يتصور وجود إسلام ظاهر بلا إيمان. يعني لابد حتى الذي هو مسلم أتى بأركان الإسلام الخمسة لابد عندهم من جزء من الإيمان الذي يصحح إسلامه، يعني لا يتصور إسلام بلا إيمان ولا يتصور إيمان بلا إسلام. يعني المنافقون عندهم إسلام ظاهر يأتون بالفرائض الظاهرة لكن ليس عندهم إيمان باطن، فلابد الإسلام من إيمان ولابد للإيمان من إسلام، لابد للإيمان من إسلام ولابد للإسلام من إيمان. على كل حال لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، وإن شاء الله جل وعلا المرة القادمة نكمل الكلام على باقي كلام أبي العز، ونكون بهذا قد انتهينا من بيان آثار هذا الخلاف عند أهل السنة وبينهم وبين المرجع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.